أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة الرابعة عشر حيث قال صاحب العروة: إن انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء. أي انقطاعا كاملا من دون أن يعود مرة أخرى. فإن كان قبل الأعمال، يعني قبل أن تتوضأ أو تغتسل، يجب عليها الوضوء فقط في الاستحاضة القليلة أو مع الغسل في الاستحاضة المتوسطة والكثيرة والإتيان بالصلاة. هنا نقلنا كلاما للسيد السيستاني من أنه إذا انقطع دم الاستحاضة المتوسطة انقطاع برئين فلا يجب الغسل لأجله. ونقلنا كلاما من السيد الخوئي، وكلمات السيد الخوئي هنا قد يبدو منها نوع تهافت فيها، وإن كان يمكن حل التهافت بنحو سنذكره. فإنه ذكر في صفحة 125 من الموسوعة الجزء الثامن أن الكثيرة إذا تبدلت بالمتوسطة ليس لها الاكتفاء بالغسل الواحد مع الوضوء، بل لا بد أن تأتي بوظيفة المستحاضة الكثيرة لصدق أنها امرأة تجاوز دمها الكرسوف، والاستحاضة الكثيرة آنا ما كافية في ثبوت أحكامها. وإذا تبدلت الكثيرة أو المتوسطة إلى القليلة فإنه لا بد من الإتيان بوظيفة كثيرة أو المتوسطة لصدق أنها ممن ثغب دمها الكرسوف آنا ما، وهذا يكفي في ترتب أحكام الاستحاضة المتوسطة كما يصدق على الكثيرة التي تبدل حالها إلى القليلة أنها ممن تجاوز دمها الكرسوف ولو آنا ما، فيترتب عليه أحكام المستحاضة الكثيرة. قد يبدو من هذا الكلام ما هو رأي المشهور، حيث قالوا بأن المستحاضة المتوسطة إذا استمرت إلى ما بعد الشروع في الغسل، سواء انقطعت في أثناء الغسل أو انقطعت بعد الغسل، فلا بد بعد الانقطاع من إعادة الغسل، لأن استمرار دم الاستحاضة المتوسطة ولو آنا ما بعد الشروع في الغسل حدث يوجب الغسل، ولا دليل على الاكتفاء بهذا الغسل المقارن لنزول الدم إلا بالنسبة إلى هذه الحالة الاضطرارية التي يفرض فيها استمرار الدم إلى وقت الصلاة فتصلي وهي معذورة. ولكنه في صفحة 127، يعني بعد صفحتين، ذكر كلاما فقال: إذا انقطع دم الاستحاضة المتوسطة فأوجب المشهور وجوب الغسل ولكنه ممنوع. ذكر ذلك في ذيل المسألة 16، حيث قال صاحب العروة: يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع، إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة. إذا فرض أن الدم لم يخرج منها من بدء غسلها السابق، هنا لا يجب غسل جديد. ولكن لو استمر الدم في الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة إلى ما بعد الشروع في الغسل، فلو انقطع الدم يجب تجديد الغسل للانقطاع. هنا ذكر السيد الخائي أنه في الاستحاضة المتوسطة لا دليل على الغسل بعد الانقطاع، لأن الغسل السابق يكفي. يمكن المناقشة في كلام المشهور في المستحاضة المتوسطة، حيث حكموا بوجوب الغسل للانقطاع، والمناقشة فيه قصور المقتضي، حيث إن غاية ما تدل عليه الأخبار الواردة في المقام أن حدوث المتوسطة موجب للغسل الواحد في حقها، والمفروض أنها أتت بوظيفتها واغتسلت، وأما أنها إذا انقطعت ثم عادت أيضا فهل هي موجبة للغسل الجديد؟ فهذا يحتاج إلى الدليل ولا يكاد يستفاد من الأخبار. وبعبارة أخرى، إن حدوث دم الاستحاضة المتوسطة هو الذي يستفاد من الأخبار كونه موجبا للاغتسال دون بقائه، وعليه لا يمكن الاستدلال على وجوب الغسل للانقطاع بالإطلاقات. ثم بدأ يتكلم عن المستحاضة الكثيرة فيما إذا انقطع دمها ما بين صلاة الظهر والعصر، فقال: لا دليل على وجوب اغتسالها لصلاة العصر. فكلامه لا يخلو عن نحو تهافت، إلا أن نتصرف في كلامه فنقول هنا مطلبان: المطلب الأول أنه هل يجب على المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة الغسل بعد انقطاع الدم انقطاعا كاملا أم لا؟ فهنا قد يقال بوجوب الغسل. والمطلب الثاني أنه هل يوجب الانقطاع غير الكامل، الانقطاع لفترة لا انقطاء برء، كما لو انقطع دم الاستحاضة المتوسطة في اليوم عدة مرات وعاد، فهل هذا يوجب في يوم واحد أغسال جديدة كما عليه المشهور، حيث قالوا بأنها لو رأت دم الاستحاضة المتوسطة قبل الفجر فاغتسلت لصلاة الفجر ثم انقطع دمها أفرض بعد طلوع الشمس وعاد دم الاستحاضة المتوسطة قبل صلاة الظهر والعصر، فتغتسل، لأن هذا دم جديد أوجب غسلا جديدا. فإذا انقطع أفرض بعد غروب الشمس كي يكون عذره مستمرا إلى آخر الوقت. انقطع بعد غروب الشمس وعاد قبل أن تصلي صلاة المغرب والعشاء فيجب عليها غسل ثالث، مع أنها مستحاضة متوسطة. هذا هو رأي المشهور. قد يقال في هذا المورد بأنه لا دليل على وجوب تكرار الغسل على المستحاضة المتوسطة، وهذا الذي صرح به السيد الخوئي، وإن كان يظهر من كلامه الذي نقلناه في صفحة 127 أنه يتكلم في موضوع الانقطاع الكامل، لأن مسألة العروة هي هذه في المسألة 16. يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع. فهنا تكلم السيد الخوئي فقال لا دليل على وجوب غسل الانقطاع في المستحاضة المتوسطة، ولكنه لم يعلق على فتوى صاحب العروة، بينما أن السيد السيستاني علق على هذه الفتوى فقال لا يجب في الاستحاضة المتوسطة غسل بعد الانقطاع. وكيف كان؟ ففعلا نتكلم على ضوء فتوى المشهور، ونكمل البحث عن مسألة 14، ثم في المسألة 16 إن شاء الله نتكلم حول تمامية فتوى المشهور وعدم تماميتها. فنحن الآن نتكلم في المسألة 14 على ضوء فتوى المشهور، وهو الذي عليه صاحب العروة من وجوب الغسل في المستحاضة المتوسطة والكثيرة عند انقطاع دمهما، انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة. فنقول ذكر صاحب العروة أنه إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط، ومقصوده الاستحاضة القليلة أو مع الغسل والإتيان بالصلاة، ومقصوده الاستحاضة المتوسطة والكثيرة. وإن كان بعد الشروع في الأعمال استأنفت الأعمال بكاملها، وإن كان بعد الصلاة عادت، لأنه انكشف سعة الوقت وتمكن هذه المرأة من الصلاة الاختيارية. وإن كان بعد الصلاة صلت الظهر والعصر بغسل إن كانت مستحاضة كثيرة، أو اكتفت بالغسل اليومي الذي أتت به قبل صلاة الفجر في الاستحاضة المتوسطة، انقطع الدم في الساعة الثالثة عصرا يجب عليها إعادة هذه الصلاة، إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل، ذكر أن الأمر الاضطراري منصرف إلى فرض العجز عن صرف وجود الواجب الاختياري. وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحواط، يعني إن انقطع الدم فترة تسع لتجديد الوضوء أو الغسل والإتيان بالصلاة قبل أن يعود الدم، هنا أيضا تعيد الأعمال على الأحواط. هنا ذكر السيد الخائي أنها إذا كانت شاكة في الانقطاع قبل خروج الوقت وعدمه، فمقتضى استصحاب عدم الانقطاع جواز إتيانها بالصلاة الاضطرارية، ثم بعد انكشاف الانقطاع مقتضى الإطلاق المقام عدم إعادتها لابتلاء كثير من النساء بهذه المسألة وعدم وجود منبه في الروايات على وجوب الإعادة على المرأة التي انقطع دم استحاضتها في أثناء الوقت، فهذه المسألة كثيرة الابتلاء ولم يرد نص على وجوب إعادة الصلاة. لا، هذا يقتضي الانصراف عن فرض واحد وهو العلم بالانقطاع أثناء الوقت، هكذا يدعى، هكذا يدعيه السيد الخائي. ثم يقول صاحب العروة: وإن كانت شاكة في سعة الفترة أو في كون الانقطاع لبرء أو فترة، لا يجب عليها الاستئناف أو الإعادة إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرئين. يقول السيد الخائي وهو الصحيح أن هذا ملحق بالانقطاع لفترة واسعة، لأنه لو انقطع لحظة وشك في استمرار الانقطاع إلى فترة تسع الصلاة، فمقتضى الاستصحاب الاستقبالي بقاء الانقطاع وعدم عود الدم، فهذا الاستصحاب الاستقبالي يجعل هذه المرأة تعلم تعبدا بأن لها فترة واسعة فلا بد من إعادتها للصلاة في تلك الفترة أو تأخيرها الصلاة إلى تلك الفترة. بل يقول السيد الخائي أنه حتى لو لم يجري الاستصحاب الاستقبالي يكفي قاعدة الاشتغال، لأنها تعلم بفترة الانقطاع، إذا لم تكن تعلم بفترة الانقطاع كان يجري استصحاب عدم الانقطاع إلى آخر الوقت، وكانت تبادر إلى الصلاة بمقتضى استصحاب بقاء الدم وعدم انقطاعه. وأما لو علمت بالانقطاع ولو آنا ما، هنا ينقطع استصحاب بقاء الدم حتى لو لم يجري استصحاب الانقطاع، مع ذلك بمقتضى قاعدة الاشتغال أن تأتي بالصلاة في تلك الفترة حتى تحرز أنها أتت بصلاة مع رعايتها لوظيفتها. هنا قد يناقش في كلام السيد الخوي بأن الشك في التكليف الزائد، لا تدري هل يتعين عليها أن تأتي بالصلاة في تلك الفترة لو كانت الفترة واسعة، أو
أن الواجب عليها طبيعي الصلاة ولو في فترات أخرى مبتلات بنزول الدم. الشك في سعة التكليف وضيقه، لماذا لا تجري براءة عن التكليف الزائد؟ التكليف بإتيان الصلاة في هذه الفترة المشكوكة سعتها وضيقها، التكليف بإيقاء الصلاة في هذه الفترة المشكوكة ليس معلوما، والشك في التكليف الزائد فتجري البراءة عنه. ليس هنا مجال لقاعدة الاشتغال. نعم الاستصحاب الاستقبالي لا بأس به، استصحاب بقاء الانقطاع إلى فترة تسع الاتيان بالأعمال يوجب أن نحكم على هذه المرأة بلزوم اتيانها للصلاة في تلك الفترة الاستصحابية. المسألة الخامسة عشر، إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى، كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة أو المتوسطة كثيرة. في هذه المسألة يوجد فرعان. الفرع الأول انتقال الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى، وله ثلاث فروض. الفرض الأول انقلاب القليلة إلى المتوسطة، الفرض الثاني انقلاب القليلة إلى الكثيرة، الفرض الثالث انقلاب المتوسطة إلى الكثيرة. كما أن الانتقال من الأعلى إلى الأدنى له ثلاث فروض. أما انتقال الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى، فإن كان الانتقال قبل الشروع في الأعمال فتعمل عملا أعلى، إذا انقلبت القليلة إلى الكثيرة مثلا قبل أن تتوضأ فوظيفتها تكون وظيفة الاستحاضة الكثيرة. وإذا كان الانتقال بعد الصلاة فلا شيء عليها بالنسبة إلى الصلاة السابقة، لأنها حين الصلاة كانت مستحاضة قليلة مثلا فأتت بأعمال المستحاضة القليلة وصلت، ثم انتقلت إلى الاستحاضة الكثيرة بالنسبة إلى الصلوات الآتية تأتي بوظيفة المستحاضة الكثيرة. وإن كان الانتقال من الأدنى إلى الأعلى بعد الشروع في الأعمال وقبل تمام الأعمال، يعني في أثناء الوضوء أو في أثناء الصلاة صارت المستحاضة القليلة متوسطة فيشملها ما دل على أن وظيفة المستحاضة المتوسطة الغسل، وهكذا لو صارت مستحاضة كثيرة فيشملها ما دل على أن وظيفة المستحاضة الكثيرة الغسل لكل صلاة. هنا يوجد فرض، بلي تبطل صلاتها إذا صارت في أثناء الصلاة مستحاضة متوسطة أو كثيرة بعدما كانت قليلة، بل لو اغتسلت قبل صلاة الفجر وهي مستحاضة متوسطة وفي أثناء صلاة الفجر صارت مستحاضة كثيرة تعود إلى الحمام وتغتسل مرة أخرى وتأتي وتبدأ بصلاة الفجر، تقول يا بق أنا اغتسلت قبل دقائق، فيقال لها ها هذا الحدث الكبير وهو دم الاستحاضة الكثيرة بمقتضى الإطلاقات يوجب غسلا لصلاة الفجر. ومعنى أنه يوجب غسلا أنه يجب أن يغتسل بعده، وأنت لم تغتسلي بعد أن صار دمك دم الاستحاضة الكثيرة. ليش؟ المطلب الذي يحتاج إلى البحث هو أنها إذا صارت مستحاضة كثيرة مثلا في ضيق الوقت في أثناء الصلاة توضأت في ضيق الوقت وجاءت تصلي الظهر والعصر ففي أثناء الصلاة تبدلت الاستحاضة القليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة، فإذا قطعت الصلاة لا تدرك من الصلاة ولا ركعة في الوقت. يعني لو قطعت الصلاة لا تتمكن من الغسل ما يخالف تتيمم، لا تدرك كل ركعات الصلاة في الوقت ما يخالف تدرك ركعة واحدة يكتفى بها تتيمم وتدرك ركعة واحدة في الوقت والباقي خارج الوقت. هذه المرأة المسكينة تقول الوقت ضيق جدا، لو قطعت صلاتي وذهبت حتى أتيمم وجئت أبدأ بالصلاة لا أدرك ركعة واحدة من هذه الصلاة. يقول صاحب العروة احترق قلبي من هذا الكلام، استمري على عملك، استمري على الصلاة، ولكن عليك القضاء على الأحواض. يقول السيد الخائي الفقيه لا يحترق قلبه لأحد. ولي هذا لسان حال السيد الخائي. لا بد أن يمشي وفق الضوابط. هذه المرأة تعتبر فاقدة للطهورة. كان ينبغي أن يقال لها اترك الصلاة، أو تريدين أن احتياطا تصلين داخل الوقت يعني تستمرين في الصلاة احتياطا ما يخالف، لكن مقتضى الصلاة أن تدع الصلاة ويجب عليها القضاء. شنو الاحتياط؟ ويجب عليها القضاء لأنها فاقدة للطهورين، يعني هي وظيفتها الآن حينما صارت مستحاضة كثيرة أن تغتسل، الوقت لا يسع نقول لها تيممي وأدركي ولو ركعة من الصلاة في الوقت. تقول لا أتمكن من ذلك، الوقت ضيق حتى عن هذا المقدار، فهي فاقدة للطهورة تدع الصلاة ولكن يجب عليها القضاء، من فاتته فريضة فليقضيها. بلي أكو احتمال أن استمرارها للصلاة مع الحكم بكونها محدثتان محل إشكال من الناحية التكليفية، حيث ورد في رواية مسعدة بن صدقة: أفما يخاف من يصلي بغير وضوء أن يأخذه الأرض خسفا؟ لكن المشهور لم يلتزموا بالحرمة التكليفية للصلاة مع الحدث، فهم يتكلمون وفق مسلك المشهور. نحن نحتاط نقول تدع الصلاة ولا تصلي احتياطا وتقضي. الجمع بين هذا التعبير: استمرت على عملها لكن عليها القضاء على الأحواط، يعني يفتي بالاستمرار ويحتاط في القضاء، هذا ليس تعبيرا فنيا، لأنه إذا لأنه إذا يقول استمرت على عملها هذا معناه الفتوى بصحة هذه الصلاة، ومن يفتي بصحة هذه الصلاة كيف يقول الأحوط وجوبا القضاء؟ على أي حال مقتضى الصناعة أن يفتي بالقضاء ويحتاط بالاستمرار. هنا ذكر السيد الخوي مطلبا نذكره، وهو أنه إذا انتقلت الاستحاضة من المتوسطة إلى الكثيرة وهي لم تتوضأ للصلاة، الاستحاضة المتوسطة سبب للوضوء في غير صلاة الفجر، والاستحاضة الكثيرة سبب للغسل، فهل يقال بوجوب الجمع بين الوضوء والغسل لعدم تداخل الأسباب؟ الاستحاضة المتوسطة سبب لوجوب الوضوء لغير سبب لوجوب الوضوء لكل صلاة، والاستحاضة الكثيرة سبب للغسل بناء على ما هو الصحيح من أن المستحاضة الكثيرة لا تحتاج إلى وضوء، فهل يجب وفق كلا السببين أن يؤتى بالوضوء والغسل معا؟ يقول السيد الخوي: الظاهر أنه لا يجب الوضوء. أولا المستحاضة المتوسطة ما دامت مستحاضة متوسطة يجب عليها الوضوء، وهذه صارت كثيرة، زالت سببيتها للوضوء بزوال وجودها، وهذا هو الظاهر من الأدلة. ظاهر الأدلة أن وجوب الوضوء في المتوسطة مقيد بعدم تجاوز الدم عن الكرسوف، لأن كل دم يعتبر دم استحاضة كثيرا مسبوق بدم الاستحاضة المتوسطة، وكل دم استحاضة متوسطة مسبوق بدم الاستحاضة القليلة، فالدليل الذي يقول يجب في الاستحاضة الكثيرة الغسل لكل صلاة يعني أن الاستحاضة المتوسطة إنما توجب الوضوء ما لم تتبدل إلى الاستحاضة الكثيرة. هذا هو أحد وجه السيد الخوي لعدم وجوب الوضوء. والوجه الثاني يقول هو إطلاق ما دل على أن المتوسط تتوضأ يقتضي عدم الغسل، وإطلاق ما دل على أن الكثيرة تغتسل يقتضي عدم الوضوء، فيقع التعارض بين إطلاق الدليلين، وبعد تساقطهما يرجع إلى عموم أن كل غسلين يغني عن الوضوء. أنا أقول لا حاجة إلى هذين الوجهين. ظاهر الأدلة أن وجوب الوضوء على المستحاضة المتوسطة موضوعه المستحاضة المتوسطة، وهذه صارت مستحاضة كثيرة، تبدل العنوان إلى عنوان آخر فينطبق عليه أحكام العنوان الجديد. وأما ما ذكره السيد الخوي فهو غير تام. أما الوجه الأول فمن أين يقول أن كل دم استحاضة كثيرة مسبوق بدم الاستحاضة المتوسطة؟ يعني كأن مثل حركة القطار، ماكو من تبدأ بالحركة، من يبدأ القطار بالحركة يبدأ بحركة يسيرة إلى أن تشتد حركتها، مو يتشيخو. ليس كل دم استحاضة كثيرا مسبوقا خارجا وزمانا بدم الاستحاضة المتوسطة، ودم الاستحاضة المتوسطة مسبوقا بدم الاستحاضة القليلة، وحركة القطار خو. كثيرا ما من أول الأمر ينزل دم كثير من المرأة، من الأول دم الاستحاضة الكثير قد ينزل من المرأة، لأنه ينزل أولا دم الاستحاضة القليلة ثم يبدأ يشتد فيصير استحاضة متوسطة ثم يشتد فيصير استحاضة كثيرة، مو هيك يا أخو؟ نعم. بالنسبة إلى العلامات، الدم يخرج ولم ينفذ في الكرسف، ثم ينفذ في الكرسف ولم يتجاوز عن الكرسف، ثم يتجاوز عن الكرسف، لكن هذه علامات للكثرة والتوسط والقلة. الدم الكثير قد يحدث وهو دم كثير. وأما ما ذكره من التعارض بين إطلاق سببية الاستحاضة المتوسطة للوضوء وإطلاق سببية الاستحاضة الكثيرة للغسل، فأي تعارض بينهما؟ الاستحاضة المتوسطة تقتضي الوضوء ولا تنفي الغسل، سببية حيثية خو، بلحاظ أن الاستحاضة المتوسطة كان فصار سببا للوضوء، وبلحاظ أنه بقاء صار كدما استحاضة كثيرة صار سببا للغسل، ومقتضى عدم التداخل الجمع بين الوضوء والغسل، فأين التعارض؟ ولو تعارضا من أين نحرز أن هذا الغسل مشروع حتى نقول بكفايته عن الوضوء؟ المهم أنه الآن هذا الدم استحاضة كثيرة، والدليل يقول تغتسل لكل صلاتين من دون أن تكون مأمورة بالغسل، وهذا هو المهم. هذا بلحاظ الانتقال من الأدنى إلى الأعلى. وأما الانتقال من الأعلى إلى الأدنى أقرأ كلام صاحب العروة، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها لصلاة واحدة، يعني تعمل بوظيفة الأعلى في الصلاة الأولى. كثيرة صارت قليلة، لابد أن تغتسل لصلاة الظهر والعصر معا. نعم بالنسبة إلى صلاة المغرب والعشاء تكتفي بالوضوء لأنها مستحاضة قليلة. هذه المسألة واضحة، الانتقال من الأعلى إلى الأدنى حسب رأي المشهور من أن حدوث الاستحاضة الكثيرة توجب الغسل لكل صلاة، فهي كانت مستحاضة كثيرة صارت متوسطة أو قليلة، في أول صلاة يقتضي ذاك الدم الكثير الباقي بعد شروعها في الغوص السابق، ذاك الدم الذي كان دم استحاضة كثيرة سبب لوجوب غسل للصلاة الأولى التي تأتي بها، فتغتسل لصلاة المغرب والعشاء، ولكن في صلاة الفجر غدا حيث إنها مستحاضة قليلة تتوضأ، أو إذا كانت مستحاضة متوسطة تغتسل غسلا واحدا لكل يوم، والمسألة واضحة. هذا تمام الكلام في هذه المسائل. أنا وصلت إلى المسألة 16، حتى إذا تحبون نعطل ونبدأ بعد عطلة النيروز، لأن كثير من دروس الحوزة تعطلت. ماذا تأمرون؟ أنا بخدمتكم إذا تحبون نعطل. نعطل فنبدأ من المسألة 16 بعد عطلة النيروزية